Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga, Radio da Banga.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامجنا لهذا اليوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر للعام 2021. في برنامجنا لهذا اليوم نقدم لكم نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار ودي عناوينا. توتر في الفاشر جراء مقتل وجرح 7 من الرحل ومقتل مزارع واغتصاب طفلتين ونهب ممتلكات في محليتي طويلة ودار السلام بشمال دارفور. المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية برئاسة البرهان يشكل قوة مشتركة رادعة بمحكمة وصلاحيات واسعة لحسم التفلتات في دارفور. معتصمو مناوشي يفتحون طريق الفاشر نيالة مؤقتا وترحيل 17 من جرحى كيرينك إلى الجنينة والعثور على 27 من جثامي قوات حركة مسلحة بغرب دارفور. الشرطة ولجان المقاومة يتبادلان الاتهامات بحرق مركز شرطة الصافية ببحري، والدكتور سليمان بلدو يشرح مآلات الانقلاب ويقول في هذه الحالة ما على حمدوك إلا الاستغالة. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا. قتل 4 أشخاص من بينهم امرأتين وأصيب 3 آخرين مساء الاثنين في إطلاق نار على عربة تقل ركاب في طريقة من الفاشر إلى كولجي. وقالت تنسيقية الرعاة والرحل بولاية شمال دارفور إن إطلاق النار وقع بالاتجاه الغربي لمعسكر زمزم غرب الفاشر وأدى لمقتل كل من سكرة عيسى حلا ومريم أحمد سعيد، الطيب عيسى حلا، إسماعيل عبد الرحمن أحمد وعبد الرحمن أحمد مصطفى. وحملت التنسيقية حكومة الإقليم والولاية المسؤولية الكاملة وراء هذا الحادث، مطالبة بالقبض الفوري على الجناة وتسليمهم للعدالة في فترة لا تتجاوز 24 ساعة. من جانبهم كشف نازحون في معسكر زمزم عن حالة من التوتر داخل المعسكر وإقلاق السوق والمدارس يوم الثلاثاء تحسبا لهجمات من الرحل، وأشاروا إلى أن الحادث وقع على مسافة تبعد نحو 10 كيلومترات من المعسكر، وأوضحوا أن عدد كبير من المسلحين على ظهور جمال ومواتر يتجهون في منطقة قريبة من المعسكر، وأعربوا عن مخاوفهم من شن هجوم على المعسكر مطالبين السلطات بالحماية. وأضاف أحد النازحين من معسكر زمزم في هذا الخصوص:
الناس خافوا، قفلوا السوق وقفلوا المدارس، المنشآت كلها حتى مقفولة. ده حيمين غرب زمزم يعني زي 80 جمل وعندهم زي 20 عربية وواحد 20 موتر ومهدين زمزم، وحسن زمزم حتى قفلوا السوق والناس كلهم التزموا بيوتهم. حكومة الولاية يجي يحمي النازحين دي، عرب ده ما معروف إنه هم مهدين زمزم أكثر من مرة واحتمال يكون يجوا بالمثال ده. أمس والله في عربية قالوا ضربوه وفي ناس ماتوا في البوكس غرب المعسكر، يعني مساوى 6-7 كيلو غرب المعسكر.
من جهة تانية نظمت تنسيقية الرعاة والرحل بولاية شمال دارفور أمس الثلاثاء وقفة احتجاجية أمام منزل الوالي احتجاجا على مقتل وإصابة 7 من الرحل في إطلاق نار، وحمل المشاركون في الوقفة الاحتجاجية لافتات تطالب بالقبض على الجناة وتسليمهم للعدالة، ووجهوا انتقادات لحاكم الإقليم والإدارة الأهلية، وأشاروا إلى غياب القانون في ولاية شمال دارفور، ورددوا هتافات تطالب بتفكيك معسكر زمزم وترحيله، وأمهلوا الحكومة 24 ساعة للقبض على الجناة وكشف نتائج التحقيق في أحداث كولجي، واتهموا الحكومة بالتستر على نتائج التحقيق، كما انتقدوا عدم تنفيذ الترتيبات الأمنية في اتفاق جوبا. وأضاف أحد المتحدثين في الوقفة الاحتجاجية:
هؤلاء الناس منحوا الحكومة 24 ساعة للقبض على المجرمين، ونسأل الله أن تنجح الحكومة في القبض على المجرمين وتنجي البلد من ويلات لا تحمد عقباها. ده واحد. المختصر المفيد لهذه الوقفة: واحد، القبض على الجناة الذين ارتكبوا الحادث الليلة البارحة. 2، كل المجتمع ينادي بكشف التحقيق في أحداث كولجي. نحن بنسأل لماذا تتستر الحكومة على نتائج تحقيق صرفت فيها الملايين والطائرات واللجان.
من جانبه أكد أمين حكومة ولاية شمال دارفور محمد إبراهيم عبد الكريم القبض على أحد المتهمين في مقتل الرحل، موضح أن الأجهزة الأمنية تعمل جاهدة للكشف عن تفاصيل الحادث، ودعا خلال مخاطبته الوقفة الاحتجاجية أمس الثلاثاء للاحتكام للقانون وعدم أخذ الحق باليد، كما دعا لدفن الجثامين وأقر بضرورة تنفيذ الترتيبات الأمنية والكشف عن نتائج التحقيق حول أحداث كالوجي، وأوضح أن جميع قيادات الأجهزة الأمنية ما زالوا في معسكر زمزم منذ صباح أمس الثلاثاء، وأضاف في هذا الخصوص:
نحن سلام ده في دارفور اللي خلوه علينا ده الجمر الطارق واطيه يكون واضحين، نحن اللي بتضرر، نحن اللي بتضرر. حرب في دارفور ده ما يقارب 17-18 سنة، وجاي اتفاقية برضو زي ما قال حتى الآن قتل مستمر، ولو بدأنا برضه هيستمر. ده أنا مريم ده دين مريم، يعني يبقى مبدأ بتاع الزول ياخد حقه بالقانون ده صحيح، لكن الزول ياخد حقه بلده ده ما بدنا قدام نحن أولاد بلد.
وفي المقابل اتهم مني أركم الناوي حاكم إغليم دارفور جهات لم يسميها بارتكاب الأحداث في غرب وشمال دارفور، وقال إنها لا تريد استقرار الإقليم، ودعا مناوي الجيش وقوات الدعم السريع للتدخل والتصدي لأي محاولة هجوم يقع على المواطنين، وذلك على خلفية مقتل وجرح مواطنين بالقرب من معسكر زمزم، ودعا لضرورة أن يكون الرد حاسما ورادعا، وقال إنه تواصل مع والي ولاية شمال دارفور والقادة الأمنيين لمنع وقوع أي ردة فعل تجاه المواطنين الأبرياء العزل في معسكر زمزم أو أي منطقة من المناطق داخل الولاية، وأدان ما جرى في غرب دارفور وبالقرب من الفاشر، مطالب المواطنين بضرورة التحلي بالصبر والحكمة وضبط النفس حتى لا تتفاقم القضية ويسقط العشرات موتى أو مصابين. قرر المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية برئاسة البرهان تشكيل قوة مشتركة رادعة ذات مهام خاصة تتشكل من القوات المسلحة والدعم السريع وقوات الكفاح المسلح والأمن والمخابرات العامة والشرطة، على أن يكون لديها قيادة مشتركة متقدمة مقرها الفاشر. وقرر المجلس في اجتماعه الدوري بالقصر الجمهوري يوم الثلاثاء منح هذه القوة سلطات واسعة في ضبط واحتواء وحسم كل التفلتات وجمع السلاح وتقديم كل المتفلتين والمتهمين، كما قرر الاجتماع إنشاء محاكم خاصة لهذا القرض على أن تلتزم كل الأطراف المشكلة لهذه القوة بتعهداتها بشكل صارم، وشدد الاجتماع على ضرورة أن تقوم الأجهزة الأمنية بدورها في حفظ الأمن وحماية المواطنين وممتلكاتهم، والعمل على معالجة الأوضاع والأحداث التي تكررت والعمل على حسمها. وكان المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية برئاسة البرهان قد وقف خلال اجتماعه على تطورات الأوضاع الأمنية في دارفور والأحداث المؤسفة التي وقعت مؤخرا. قتل أحد المزارعين ظهر أمس الثلاثاء في حلة أم زهور شمال شنقلطوباي بمحلية دار السلام بولاية شمال دارفور برصاص مسلحين، وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن المسلحين هاجموا المزارع أثناء جمع محصول الفول، وأشار إلى تحرك القوات لإحضار الجثمان. وفي ولاية شمال دارفور أيضا هاجم مسلحون قرية روفتا بالقرب من طويلة بولاية شمال دارفور مساء الاثنين، واغتصبوا طفلتين تتراوح أعمارهم بين 13 و 14 وأصابوا 4 من المواطنين بجروح. وقال مواطنون من المنطقة لراديو دبنجا إن المسلحين أطلقوا الأعيرة النارية في الهواء بكثافة قبل أن يهاجموا المواطنين ويضربوهم بالعصا وأعقاب البنادق، وأوضحوا أن المسلحين اغتصبوا الطفلتين ونهبوا عدد من الحمير والموبايلات وغيرها من الممتلكات، وأشاروا إلى فتح بلاغ بالحادث لدى الشرطة في طويلة. فتح معتصمو مناوشي بولاية جنوب دارفور صباح أمس الثلاثاء طريق نيال الفاشر بعد إغلاقه لمدة 5 أيام على خلفية مقتل 4 من المزارعين برصاص مسلحين الأسبوع الماضي، وإنسابة حركة الشاحنات والبصات وبقية المركبات في الطريق، وأرجعت لجنة الاعتصام فتح الطريق لتنفيذ جزء من المطالب من بين القبض على الجناة وتأمين طريق نيال الفاشر، وأمهلت لجنة الاعتصام السلطات حتى الخميس المقبل لتنفيذ بقية المطالب ومن بين إقالة اللجنة الأمنية لمحلية ميرشينغ مهددة بإعادة إغلاق الطريق. من جانبه قال حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي أن الطباشير أتت برفع اعتصام مناواشي وفتح الطريق بين نيالة والفاشر، وقال إن هذا الأمر يساعد في تنفيذ المخطط الاستثماري الذي تم توقيعه مع الإماراتيين لتشييد ذات الطريق. وصلت يوم الثلاثاء الدفعة الأولى من مصابي الهجوم على كيرينك بولاية غرب دارفور إلى حوادث مستشفى الجنينة التعليمي، وقالت مصادر من الجنينة لراديو دبنجا إن عدد الجرحى الذين وصلوا إلى الحوادث 17 جريح من بين آخرين في كيرينك لعدم توفر العربات الكافية لنقلهم. وأشارت المصادر إلى العثور على جثامين 27 من قوات التحالف السوداني الذين قتلوا في كمين غرب كيرينك يوم الأحد، وأشاروا إلى استمرار انتشار المسلحين في الطرق الرئيسية المؤدية إلى الجنينة. أفادت وكالات الأمم المتحدة يوم الثلاثاء بنزوح الآلاف من الأشخاص منذ نوفمبر بسبب تصاعد العنف في دارفور، ووصفت الأمم المتحدة الوضع الإنساني في دارفور بأنه يزداد سوء. وأشار منسق الموقف الرئيسي للمنطقة في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين توبي هاروارد للصحفيين في جنيف، أشار إلى فرار 10,000 جراء العنف في جبل مون بغرب دارفور، وأشار كذلك إلى لجوء أكثر من 2,000 منهم معظمهم من النساء والأطفال إلى تشاد المجاورة. وأشارت المفوضية إلى تقارير مقلقة من أجزاء أخرى من دارفور حول تدمير القرى والعنف الجنسي وسرقة المواشي. من جهتها أبلغت رئيسة مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في السودان الصحفيين في جنيف أن حوالي 6.2 مليون شخص في جميع أنحاء دارفور سيحتاجون إلى مساعدات إنسانية العام المقبل، ويمثل العدد حوالي نصف سكان المنطقة، ويشمل 2.4 مليون نازح و840 ألف عائد و234 ألف لاجئ و2.7 مليون مقيم. هذه الأخبار ترد إليكم من راديو دبنجا. وصف الدكتور سليمان بلدو المحلل في الشأن السوداني والمختص بمناطق النزاعات أن الاتفاق السياسي الموقع بين حمدوك والبرهان في 21 نوفمبر الماضي أنه مرحلة وسيطة تسمح بتجنب أردى آثار الحركة الانقلابية من ناحية، تجنب إراقة الدماء والعزلة الدولية وعودة السودان لوضعه المنبوذ سابقا في المجتمع الدولي، هذا إلى جانب تجنب توقف كل البرامج الاقتصادية التي كانت بصدد معالجة الأزمة الاقتصادية بصورة جذرية. وأضاف بلدو في مقابلة مع راديو دبنجا حول انقلاب 25 أكتوبر تداعياته وسيناريوهاته المتوقعة يزاع الجزء الأول منه اليوم الأربعاء، وأضاف أن هذا الاتفاق له مهمة محددة جدا في هذا الجانب، وشرطه الوحيد هو أن يتمتع مجلس الوزراء المدني بكامل الصلاحيات التنفيذية وفق ما هو منصوص عليه في هذا الإطار، وإلا كما يقول بلدو فأنني أرى أن لا خيار أمام رئيس الوزراء إلا الاستغالة ومعه طاقمه الوزاري. وأضاف إذا كان الغرض من إعادة الدكتور حمدوك هو إعطاء شرعية غير مستحقة ومبررة للانقلاب العسكري فلن تعترف الجهات الدولية بهذا الأمر وإن كان حمدوك رئيسا للوزراء. وتابع بلدو قائلا لكن إذا استطاع حمدوك أن يفرض سلطة تنفيذية حقيقية ويلغي كل القرارات التي اتخذها البرهان في فترة الانقلاب الأول كقائد عام للجيش في إدارات وأجهزة الدولة، وقتها سيكون هنالك اعتراف تدريجيا من المجتمع الدولي وأن للمدنيين كلمة وسلطة في توجيه الفترة الانتقالية، وبالتالي كما يقول بلدو قد يسمح ذلك في عودة بعض هذه المعونات. وأكد بلدو أن أي شخص عاقل وليس المجتمع الدولي وحده سينتظر ليرى جدية ومصداقية معسكر الانقلاب في الالتزام بنص الاتفاق الموقع مع حمدوك في 21 أكتوبر الماضي. وأضاف الدكتور سليمان بلدو لراديو دبنجا في هذا الخصوص
في تقديري اتفاق سياسي الذي وقعه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك هو مرحلة وسيطة تسمح بتجنب أردى آثار الحركة الإنقلابية من ناحية يعني تجنب إراقة الدماء وتجنب العجلة الدولية وعودة السودان إلى وضعه المنبوذ سابقا من المجتمع الدولي وتوقف كل البرامج الاقتصادية التي كانت بصدد معالجة الأزمة الاقتصادية بصورة جذرية. ستكون هذه مهمة محددة جدا جدا لهذه الاتفاقية السياسية بين رئيس الوزراء والمكون العسكري. كما رأينا أن الشرط الوحيد لذلك هو أن يتمتع مجلس الوزراء المدني الذي سيتم تكوينه تحت هذا الاتفاق بكامل الصلاحيات التنفيذية وفق ما هو منصوص عليه في هذا الإطار، وإلا فإنني أرى أن لا خيار لرئيس الوزراء إلا الاستغالة.
وحول الأسباب الكامنة وراء انقلاب 25 أكتوبر، رأى بلدو أن هنالك عدة أسباب دفعت بالبرهان والعسكريين ومن التف حولهم من الجبهة الثورية من ناوي وجبريل والإسلاميين والفلول ليكونوا مركزا موحدا للانقلاب بمصالح مختلفة. وأوضح أن من أبرز دوافع الانقلاب للمكون العسكري هو قرب الموعد المحدد لانتقال السلطة للمدنيين برئاسة مجلس السيادة المحدد وفقا للوثيقة الدستورية في 17 نوفمبر الماضي، بالإضافة إلى الدافع القانوني المتمثل في نتائج التحقيق في مجزرة القيادة العامة المرتقبة والتي تشير كل القرائن إلى ضلوع قيادات المكون العسكري في ذلك. وأوضح أن من بين الدوافع الأخرى للانقلاب الإصلاحات الاقتصادية التي كانت تقوم بها حكومة الدكتور عبدالله حمدوك، وأوضح أن هذه الإصلاحات شكلت تهديدا مباشر للمصالح الاقتصادية للجهات العسكرية والأمنية التي ورثت إمبراطوريات في المال العام والأعمال مستقلة جهاز الدولة وفق الترتيب الذي أراده نظام المخلوع عمر البشير. وأوضح بلدو أن هذه الترتيبات ظلت قائمة تستفيد منها الوحدات التي تنتمي إليها الجهات الأمنية والعسكرية، ولا يستفيد منها الاقتصاد السوداني لأنها تدار خارج الميزانية، مشير إلى أن الإصلاحات الاقتصادية لحكومة حمدوك كانت تقوم بصورة تدريجية بتجريف هذه الامتيازات. ويستشهد بلدو في هذا الخصوص بتوحيد سعر الصرف الذي قال إن بتطبيقه زالت ميزة كان أول المستفيدين منها في فترة تعدد سعر الصرف الشركات الأمنية والشركات التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية. وأوضح أنه وبإزالة هذه الميزة أصبح التنافس أكثر عدلا مع القطاع الخاص والمصدرين وحتى الأفراد. وأوضح بلدو أن التفاف من ناوي وجبريل مع الانقلابيين دافعه هو الطمع في الحصول على المزيد من السلطة والامتيازات ومقاعد اتخاذ القرار فوق ما حصلت عليه في جوبا، بينما دوافع الإسلاميين والفلول في مساندة الانقلاب هو الحلم بالعودة للسلطة مرة أخرى وفرملة عمل لجنة إزالة التمكين. وأضاف الدكتور سليمان بلدو لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
الإصلاحات الاقتصادية التي كان تقوم بها حكومة الدكتور عبد الله حمدوك المدنية لإصلاح التشوهات الأساسية في الاقتصاد الكلي السوداني، هذه الإصلاحات كانت تشكل تهديدا بشكل مباشر للمصالح الاقتصادية للجهات الأمنية والعسكرية. وكما نعلم هذه الجهات ورثت إمبراطوريات للأعمال وللمال مستغلة عن جهاز الدولة وفق الترتيب الذي أراده نظام البشير. وبعد سقوط نظام البشير هذه الترتيبات ظلت قائمة، تفيد منها فعلا الوحدات التي تنتمي للجهات الأمنية والعسكرية ولكن لا تستفيد الاقتصاد القومي بأي شكل من الأشكال المباشر، نسبة لأنها تدار خارج الميزانية. فالإصلاحات الاقتصادية كانت بصورة تدريجية تقوم بتجريف هذه الامتيازات.
ومن جهة تانية قال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة رئيس بعثة اليونوتامس فولكر بيرتس إنه سيتوجه يوم الأربعاء إلى نيويورك لتقديم تقرير لمجلس الأمن الدولي عن الأوضاع في السودان. وأشار فولكر خلال لقائه نائب رئيس مجلس السيادة الفريق حميدتي أمس إنه استمع إلى جميع الأطراف بما في ذلك الشباب، داعيا إلى أهمية وضع مؤشرات للانتقال السياسي. من جانبه أكد حميدتي استمرار الجهود لتشكيل القوات المشتركة إلى جانب مواصلة المشاورات مع الأطراف لإيجاد حل لأزمة شرق السودان. وأشار حميدتي إلى أن الأوضاع تمضي في الاتجاه الصحيح من خلال الالتزام بتنفيذ الإعلان السياسي مؤكد استعدادهم التام لتقديم كل ما من شأنه مساعدة رئيس الوزراء لأداء مهامه. دون مكتب رئيس مجلس السيادة الانتقالي بلاغات بنيابة جرائم المعلوماتية ونيابة الصحافة والمطبوعات تتعلق بالمادة 36 ألف المرتبطة بتوخي الصدق والنزاهة في العمل الصحفي، والمادة 26 ب المتعلقة بنشر معلومات تتعلق بالأمن القومي وتحركات القوات المسلحة ضد منى زكي مديرة مكتب وكالة الصحافة الفرنسية بالخرطوم. وجاءت البلاغات بسبب ما أوردته وكالة IFB الفرنسية على لسان البرهان بأن الانتخابات القادمة ستكون مفتوحة لجميع القوى التي شاركت في المرحلة الانتقالية بما فيها العسكريين، واتهم مكتب البرهان الوكالة بالكذب والتلفيق، وأوضح أن مكتب رئيس مجلس السيادة قام بالاتصال بمكتب وكالة IFB الفرنسية لتلقي وتقديم اعتذار رسمي لما بدر منهم، إلا أن الوكالة لم تقم بنفي هذا الحديث الكاذب ووعدت بسحب إجابة السؤال ولكنها لم تفعل. وأكد مكتب رئيس مجلس السيادة المضي في هذه القضية باعتبارها سابقة خطيرة تستدعي المساءلة أمام القانون. اتهمت لجنة تنسيق شؤون الأمن ولاية الخرطوم 2000 شخص بالاعتداء على قسم شرطة الصافية ببحري يوم الاثنين واقتحام القسم وإحراق ونهب معروضات ونهب محتويات القسم وإتلاف الأثاثات وتهشيم الزجاج ونهب بندقية وإحراق أخرى وإصابة ضابط وجنود وإخراج 4 منتظرين من الحراسة مما أدى لهروبهم. وأشارت في بيان إلى أن جملة المصابين من رجال الشرطة يوم الاثنين بلغ 34 شرطي، والإصابات بين المواطنين 7 إصابات، والقبض على 13 متهم. من جانبه اتهم المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير أن مؤامرات السلطة بافتعال حرق مركز شرطة الصافية ونشر عصابات مسلحة لنشر الفوضى وجر الثائرات والثوار الشرفاء لمربع العنف. وفي ذات السياق قالت لجان أحياء بحري أن السلطة أقدمت بعصابات مدفوعة الأجر لحرق قسم شرطة الصافية واعتبرتها محاولة لجر المتظاهرين إلى مربع العنف. الخبر الأخير في النشرة، رحب سفراء دول الاتحاد الأوروبي بالقرارات 14 المقدمة في 21 نوفمبر اتفاق البرهان حمدوك السياسي كخطوة أولى في العودة إلى النظام الدستوري. وأشار السفراء خلال لقائهم برئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك أمس، أشاروا إلى أن التدخل العسكري في 25 أكتوبر أدى بشكل فعال إلى إخراج تحالف المدنيين والجيش عن مساره. وأشار السفراء إلى أن الأزمة الناجمة عن تدخل 25 أكتوبر تتطلب إجراءات لبناء الثقة، وأكدوا أن استئناف التطور نحو نظام ديمقراطي يتطلب اجتماعا وطنيا، وأوضحوا أن العدالة الانتقالية والاحترام الفعال لحقوق الإنسان هما عنصران لا غنى عنهما في عملية انتقال وطني قابلة للاستمرار. كما أكد السفراء عزم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء على دعم السكان الذين يعانون من خلال المساعدات الإنسانية التي هم في أمس الحاجة إليها، وطالب السفراء رئيس الوزراء في هذا الخصوص بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون قيود إلى جميع أنحاء البلاد تحقيقا لهذه الغاية. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة حتى الملتقى. لكم تحياتي وتحايا الفريق العامل، والآن مواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
ننوه مستمعينا الكرام راديو دبنجة عوضا أن يأتيكم في الفترة المسائية من الساعة 5:30 فإنه سيأتيكم من الساعة 6 مساء وإلى غاية الساعة 7 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. نلفت انتباهكم مستمعينا الكرام راديو دبنجة في الفترة المسائية سيأتيكم من الساعة 6 وإلى غاية الساعة 7 على الموجتين 25 بزبزبة مقدارها 11640، والموجة موجة 19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
تردقوا بالجيش يا دبنجا تردقوا بالجيش دنيا دبنجا تردقوا بالجيش دبنجا تردقوا بالجيش دنيا دبنجا تردقوا بشيش دنيا دبنجا تردقوا بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا دبنجا تردقوا بشيش دنيا فرندقس والزمان دفيس دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو شاورينا سرايب والروق دروبو شاورينا سرايب والروق دروبو وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو كم أبيت كلامهم بوريك أمورو
صراحة مع كمال الصادق.
أعزائي المستمعين هذه إذاعة راديو دبنجا فنستمع بعد قليل إلى برنامج بصراحة.
بصراحة
أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بصراحة في راديو دبنجا. وبصراحة يسعدنا اليوم أن نستضيف الدكتور سليمان بلدو المحلل في الشأن السوداني والمختص في شؤون النزاعات عشان نتكلم معه حول انقلاب 25 أكتوبر بقيادة البرهان، أسبابه وتداعياته ومواقف الأطراف والسيناريوهات المتوقعة. أهلا ومرحبا بك دكتور سليمان بلدو وبصراحة في راديو دبنجا.
أهلا أخ كمال وشكرا على الاستضافة.
دكتور سليمان بلدو، في رأيك السبب شنو وراء انقلاب 25 أكتوبر؟
هناك يا أخ كمال في تقديري عدة أسباب يعني يمكن توقعها هي التي دفعت بفريق أول البرهان وزمرته من الإنقلابيين بقيادات القوات المسلحة ومن التف حولهم للأسف الشديد أعضاء الدفة الثورية من الحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا وأيضا الإسلاميين حلول لنظام البشير ليكونوا معسكرا موحدا للانقلاب على السلطة الانتقالية كما كانت موجودة وفق الأطر بوثيقة الدستورية. هذه الدوافع تأتي من تركيبة هذا المعسكر الإنقلابي. من ناحية القوات المسلحة السودانية وقياداتها الممثلة في مجلس سيادة الانتقالي كان هناك تاريخ يقترب سريعا هو 16 نوفمبر 2021 والذي يفغى الوثيقة الدستورية يجب أن يكون فيه انتقال السلطة من رئيس مجلس السيادة المكون العسكري إلى أحد أعضاء المكون المدني في داخل مجلس السيادة. وهناك تخوف بالطبع من جانب هؤلاء القيادات العسكرية من أن هيمنة المدنيين على مجلس السيادة ومجلس الوزراء تعني بالتالي يعني سلطة حقيقية للمدنيين في فترة الانتقال الديمقراطي، وهذا ما لا يتحمله هؤلاء القادة من ناحية رغبتهم في الاستمرار في تشكيل أجندة المرحلة الانتقالية. هذا من ناحية دافع سياسي بالتالي لمحافظة دور السياسي للقوات المسلحة والأمنية في المرحلة الانتقالية. هناك دافع قانوني أيضا
كما تعلم وكما يعلم السودانيون هناك لجنة تحقيق مستغلة كانت تحدث في أحداث مجزرة 3 يونيو 2019 والمسؤوليات عنها، وقع الشرطة كبيرا في تحديداتها بالرغم من البطء الشديد في ذلك، ولم يكن هناك رغبة من قيادات الحزة الأمنية والقوات المسلحة التي يعتقد أن كان لها دورا مباشرا في التخطيط وفي توجيه القوات المنفذة لفض الاعتصام بتلك الصورة المميتة للمشاركين من المدنيين العزل في الاعتصام أمام وزارة القوات المسلحة. اختبارات أخرى واردة من ناحية الدوافع المرئية لتحرك القطاع العسكري الأمني، من ذلك في تقديري أن الإصلاحات الاقتصادية التي كان تقوم بها حكومة الدكتور عبد الله حمدوك المدنية لإصلاح التشوهات الأساسية في الاقتصاد الكلي السوداني، هذه الإصلاحات كانت تشكل تهديدا بشكل مباشر للمصالح الاقتصادية للجهات الأمنية والعسكرية، وكما نعلم هذه الجهات ورثت إمبراطوريات للأعمال وللمال مستغلة عن جهاز الدولة وفق الترتيب الذي أراده نظام البشير. وبعد سقوط نظام البشير هذه الترتيبات ظلت قائمة، يستفيد منها فعلا الوحدات التي تنتمي للجهات الأمنية والعسكرية ولكن لا تستفيد الاقتصاد القومي بأي شكل من الأشكال المباشر نسبة لأنها تدار خارج الميزانية. فالإصلاحات الاقتصادية كانت يعني بصورة تدريجية تقوم بتجريف هذه الامتيازات. أحد الأمثلة عند توحيد سعر الصرف للجنيه السوداني مقابل العملات الأجنبية والدولار بصفة خاصة، زالت ميزة كانت أول المستفيدين منها في فترة تعدد أسعار الصرف هي الشركات الأمنية والشركات التابعة لمنظومة الصناعات الدفاعية، أصبحت بالتالي في تنافس أكثر عدلاً مع القطاع الخاص ومع مصدرين ومع أي شخص يرغب في الحصول لعملة أجنبية للصادر للوارد للعلاج للتعليم إلى آخره. كل الفئات أصبحت تعمل بفئة واحدة وهذا أزال ميزة كبيرة لتخصيص السعر الغير واضعي، السعر الرسمي كان لأغراض تنمية الشركات الأمنية إلى آخره. فهذا الدافع الاقتصادي باختصار قد يكون واحد من المحركات الرئيسية لاندفاع هذه الضغط في الانقلاب. فيما يختص بحركة مساواة وزير المالية جبريل إبراهيم حركة تحرير السودان من المناوي ولماذا تضامنت مع هذا الانقلاب وشاركت في الهندسة له والانضمام إلى صفوفه من أيام اعتصام الغصر، في تقديري أن اتفاق جوبا أعطى ميزة وتنازلات كبيرة للحركات المسلحة بأجملها إذا كانت في الجبهة الثورية أو بصفة خاصة حركة تحرير السودان من المناوي التي وقعت على اتفاق كلها منفردة. هذه الامتيازات كانت كبيرة بدليل كل البنود المختصة بقسمة الثروة والسلطة في اتفاق سلام جوبا، ولكن من المحتمل أن السيد الدكتور جبريل إبراهيم والسيد من المناوي قد معان في مكتسبات أكثر من المشاركة في الانقلاب وإبعاد جهات سياسية أخرى مشاركة في المرحلة الانتقالية وسلطاتة من الصورة حتى يستطيعوا أن يحتلوا مواقع أكثر في مواقع السلطة الرئيسية في الدولة. أما فيما يختص بالفلول فيعني دوافع ظاهرة وهي العودة إلى السلطة بشكل أو بآخر، وبالذات رجاع ما تم يعني تفكيكه بواسطة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو وإزالة نظام التمكين المرتبط بذلك وإعادة الأموال المنهوبة ومكافحة الفساد. هذه اللجنة كما نعلم مختصة بتفكيك هيكلة نظام عمر البشير نظام الإنغاز وإزالته وإزالة ضاياه في جهاز الدولة واسترداد الأموال المنهوبة من المال العام، ومحاسبة المتورطين في نهب الأموال العامة وتخصيص موارد البلاد وأراضيها لأنفسهم إذا كان في مناطق استثمارات زراعية أو في المدن إلى آخره، وقامت بمجهود كبير في هذا الاتجاه. فالفنون الذين شاركوا في الانقلاب كانت دوافعهم واضحة، وهي العودة إلى السلطة تحت غطاء هذا الانقلاب.
طيب دكتور سلام، برضو بعد ما أوضحت الأسباب اللي دفعت لقيام هذا الانقلاب في يوم 25 أكتوبر، وبعده تم في يوم 21 نوفمبر التوقيع على الإعلان السياسي ما بين الدكتور حمدو والبرهان، من خلال سردك لهذا الواقع وهذا الإعلان السياسي، كيف بتقرأ وتحلل هذا المشهد؟
في واقع الأمر التوقيع للإعلان السياسي ما كان ليتم لولا قوة رفض كل أفراد الشعب السوداني بقيادة لجان المقاومة واتحادات المهنية ومنظمات ومنظمات المجتمع المدني والمكونات السياسية للإنقلاب في تصور وفي تنفيذ وفي مبررات. رفض تام تم عبر مظاهرات ضخمة عمت كل القطب لرفض هذا سعي المكون العسكري للانفراد بالسلطة عبر انقلاب عسكري. هذا الحراك الضخم بالطبع كان متوقع، ولكن في تقديري أن المعسكر الانقلابيين لم يكن يتوقع قوة رد الفعل إذ بدأت مظاهرات الرافض الانقلاب قبل إعلان الانقلاب نفسه. من أول ما بدأت المظاهر العادية التي يعرفها المواطنون جيدا من تحركات عسكرية في المدن المختلفة، بدأت المظاهرات رفضا لعودة العسكر للسلطة منفردين خلال هذه المرحلة الانتقالية. فحصلت بالتالي عملية دفع مضاد ورفض كامل للمعسكر داخليا. في نفس الوقت وبصورة مباشرة سارعت القوى الإرمينية والقوى العالمية لإدانة الانقلاب، ولم تكتفي بذلك إذ قامت بإيقاف كل المعونات الاقتصادية الرسمية اللي كانت مخصصة للسودان، تم إيقافها منذ تلك اللحظة بشكل مباشر مع التنفيذ الفوري. فوجد النظام نفسه في عزلة داخلية جديدة بعيدة عميقة وفي عزلة عالمية كاملة، بما في ذلك توقف المعونات الاقتصادية للحكومة الانتقالية. في نفس الوقت سعى النظام لإيجاد حاضنة سياسية بديلة لقوى الحرية والتغيير التي بالطبع أهم دوافع الحراك الذي غاد إلى الانقلاب هو إبعاد قوى الحرية والتغيير، ولكن لم يجد ولم ينجح في إيجاد حاضنة سياسية. فشل الانقلابيون في تكوين حكومة خاصة بهم، أي شخص له كرامة أو تاريخ أو مصداقية أو شرعية في نظر الرأي العام في السودان رفض أن يكون عضو في مجلس وزراء النظام الانقلابي أو رئيسا لذلك المجلس. بالتالي أصبت في يد هؤلاء، وبالتالي يعني كانوا بالطبع يسعون لاكتساب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك إلى جانبهم في قبل الانقلاب وبعده، ولكن الرجل وقف وقفة شجاعة ورفض ذلك تماما مما أدى إلى اعتقاله ولاحقا إلى فرض الإقامة الجبرية عليه.
لكن دكتور، هو في الآخر وقع على الإعلان السياسي مع البرهان، فكيف هو يقدر في ظل الواقع اللي انت سردته، شارع وقف بتاع المعونات، الأسباب وراء الانقلاب حسب ما سردته، كيف يقدر يعمل في ظل هذا الواقع؟
بالطبع أمام رفض الشارع كان رد السلطة الانقلابية هو العنف المطلق، ولقد شاهدنا في الأيام والأسابيع الأولى التي تلت انقلاب 25 أكتوبر انقلاب البرهان ومن كان معه في ذلك، شاهدنا استعمالا للقوى المفرطة في شكل الحيرة الحية
واستعمال حاويات الغاز المسيل للدموع كأسلحة بتصويبها مباشرة إلى المتظاهرين، وعمل الغناص لاقتناص ريادات التظاهرات الشعبية في شوارع العاصمة ومدن السودان الأخرى. كان هناك تصعيد لهذا العنف المفرط في اتجاه المتظاهرين. كما تلاحظ أن أعداد القتلى كانت تزايد من مظاهرة رافضة للانقلاب إلى الأخرى، من 30 أكتوبر إلى 3 نوفمبر إلى 17 نوفمبر كانت الأعداد تضاعف على وتيرة منتظمة. وبالتالي أنا في تقديري أن السيد عبد الله حمدوك كان صادرا في تبرير لماذا وافق على الاتفاق السياسي، وهو لحقن البناء السودانيين من أن تستمر هذه الوتيرة متصاعدة لقتل المتظاهرين السلميين. من ناحية أخرى كان أيضا من المبررات التي قدمها وفي تقدير أنها حقيقية حرصه على أن يجنب السودان أن يصبح عرضة لعزلة دولية جديدة، وأن يصبح في موقع الدولة المنبوذة في المجتمع الدولي بعد أن نجحت حكومة الانتقال تحت قيادته في السنتين السابقتين في إعادة السودان إلى المجتمع الدولي والاستفادة من كل التدفعات التي تم الالتزام بها.
لكن دكتور المجتمع الدولي مثلا في أمريكا في الاتحاد الأوروبي حتى الآن بعد ما تم تجميد المعونات والوعودات وخلافه حتى الآن بيقولوا نحن ننتظر نشوف تطبيق هذا الاتفاق.
فعلا أي شخص عاقل سينتظر ليرى جدية ومصداقية مكون العسكري أو معسكر الانقلاب كما أسميه في الالتزام بنص هذا الاتفاق. فإذا كان الغرض من إعادة الدكتور عبد الله حمدوك هو إعطاء شرعية غير مستحق وغير مبررة للانقلاب العسكري، فلن تعترف الجهات الدولية بهذا الأمر وإن كان عبد الله حمدوك لا يزال رئيسا لمجلس الوزراء. لكن في تقديري إذا استطاع رئيس الوزراء أن يفرض سلطة تنفيذية حقيقية ويلغي كل قرارات البرهان التي اتخذها في فترة الانقلاب الأولى كقائد عام للقوات المسلحة في إدارات وأجهزة للدولة، لا يملك قائد القوات المسلحة السودانية أي سلطة عليها من منظور قانون القوات المسلحة السودانية. في هذا الأمر إذا استطاع رئيس الوزراء أن يحقق هذه المهمة الصعبة جدا وأنا لا أقلل منها، سيكون هناك تراث تدريجي بأن للمدنيين كلمة ولهم سلطة في توجيه المرحلة الانتقالية، وبالتالي قد يسمح ذلك بعودة بعض هذه المعونات.
لكن دكتور هذا الإعلان السياسي وهذه الدوافع اللي قال بها الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء بقبوله، كيف تقرأ في المقابل ردود فعل القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني حول هذا الأمر، ولجان المقاومة في المقابل بتقول لا للتفاوض لا للشراكة لا لكل شيء؟
أنا أفهم تماما مواقف لجان المقاومة. هؤلاء الشباب نموا وترعرعوا تحت ظل نظام الإنجاز ويعرفون تماما ماذا يعني بغاء السودان تحت الحكم العسكري الإنقلابي، بالتالي هم يرفضون هذا التصور جملة وتفصيلا. لا يودون أن يرون السودان مستمرا تحت نظام عسكري إنقلابي لأي فترة من الزمان، فهذا شيء ضحوا من أجله خلال الثورة ضد نظام البشير، وهذه الثورة لا تزال متغذة ولا تزال حيوية ومستمرة في رفض نظام البرهان. بالتالي هي يعني حقيقة تعبر عن رغبة عارمة للجيل الجديد في السودان ومن خلفه كل أهل البلاد، فبالتالي تفهم تماما عملية الرفض. التحقت بهذه اللاءات الثلاث لا تفاوض لا شراكة لا تنازل للمكون العسكري كل القوى السياسية من قوى الحرية والتغيير كما لاحظ أخ كمال، ولكن ما أبحث عنه وأسأل عنه ماذا يحدث بعد هذا الرفض، ما هو التصور لما سيلي إذا قلنا أن هذا الرفض سيؤدي إلى انهيار السلطة الإنقلابية، ماذا سيحدث بعد ذلك؟ لقد شاهدنا تجربة معبرة في اضطراب الشارع السوداني على نظام البشير، ورأينا كيف تم ذلك بهتاف موحد وموظف موحد تصدد بس، ولكن القوى السياسية التي شاركت في هذا الحراك لم تكن لديها يعني تصورات وبرامج وسيناريوهات لما يجب أن يحدث بعد سقوط نظام البشير، وهذا هو سبب رئيسي في هذه المشكلة. بمجرد سقوط نظام البشير تفتتت وحدة القوى السياسية وأصبح كل منها يعني في له توجه وفهم مختلف عن الآخر في كيفية معالجة الوضع في المرحلة الانتقالية. أخشى أن تؤول الأمور إلى هذا المصير أيضا بعد اللاءات الثلاثة. يجب أن يكون لدينا تصور موحد من القوى السياسية وبالتضامن والمشاركة الكاملة بالتساوي مع لجان المقاومة في إيجاد ذلك التصور الموحد لنظام الحكم وكيفية إدارة الدولة فيما بعد سقوط نظام الانقلاب، إذا كان هذا هو الهدف الرئيسي للمعارضة المستمرة. إلى أن يتم ذلك التوحد في تقديري أن الأمور ستكون يعني أميل إلى أن يحدث ما حدث بعد سقوط البشير، وهو تشتت معسكر المعارضين بدون رؤى موحدة لفترة ما بعد سقوط النظام العسكري. من هنا في تقديري يصبح اتفاق السياسي الذي وقعه رئيس الوزراء عبد الله حمديك هو مرحلة وسيطة يعني تسمح بتجنب أرجع آثار الحركة الإنقلابية من ناحية يعني تجنب إراقة الدماء وتجنب العجلة الدولية وعودة السودان إلى وضعه المنبوذ سابقا من المجتمع الدولي، وتوقف كل البرامج الاقتصادية التي كانت بصدد معالجة الأزمة الاقتصادية بصورة جذرية. ستكون هذه مهمة محددة جدا جدا لهذه الاتفاقية السياسية بين رئيس الوزراء والمكون العسكري، وكما رأينا أن الشرط الوحيد لذلك هو أن يتمتع مجلس الوزراء المدني الذي سيتم تكوينه تحت هذا الاتفاق بكامل الصلاحيات التنفيذية وفق ما هو منصوص عليه في هذا الإطار، وإلا فإنني أرى أن لا خيار لرئيس الوزراء إلا الاستغالة ومعه من أتى به من وزراء المرحلة الانتقالية المتبقية.
شكرا للدكتور سليمان بلدو على مشاركتك معنا وبصراحة في هذا الجزء الأول من الحوار معك وبصراحة في راديو دبنجا.
شكرا لك.
وشكرا لكم أيضا أعزائي المستمعين على حسن المتابعة، وإلى أن نلتقي في الحلقة الأخيرة مع الدكتور سليمان بلدو والسيناريوهات المتوقعة بعد توقيع حمدوك والبرهان على الإعلان السياسي يوم 21/11 الفات. وإلى اللقاء.
تغدوم إنسانك غير بسرف عشانك، تغدوم إنسانك عمونا للسودان. ميلك أرضك زرعت ناس الأفضل، ميلك أرضك زرعت ناس الأفضل، أحبك أنت الآن أحبك يا سودان.
كان حيلة وكم زالت ما
كم زالت ما
ما العمر هان عشانك يا سودان
نيلك أرضك زرعتها نيلك أرضك زرعتها
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا. نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز يا أول وآخر.
أنا المطلة محمد حسن الشيخ، وشارك في التوعية بضمارة كورونا بقصيدة إبادة للشاعر والدي محمد حسن الشيخ حفظ الله الجميع. لازم نغيظ فيروس كورونا، فكيف نغيظ هذه الكورونا؟ ما نمشي لناس أو يجونا، ما نمشي لناس أو يجونا، مهما يحصل نادوا لنا أو دعونا، أو في قلوب أو دعونا، بالعدوى ممكن نتعبهم وبالتالي برضه يتعبونا. وما نصافح ما نصافح مهما كان إنسان نريده، مهما كان إنسان أخونا، وما نخلي عيالنا عرضة للتلوث والإصابة يعرضونا، وما يفتح الأبواب بتاتا وما يفتح الأبواب بتاتا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا، فالمداخل بعض أحيان خاؤونا. وبرضو لازم يسمع السلطات تدبر بالنصائح في شؤونا، نغسل الأيدي المطهر في الأهل أيضا نؤثر بالرسائح نرسل، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا، صعبة جدا هذه الأزمة وشجونا. شوفوا كيف بقت الشوارع خالية من خير وفيونا، يا أهل سوداننا كيفكم، يا أهل سوداننا كيفكم، سامحونا فلنخاطب كل واحد، ما في غير وعيك معونا، ما في غير حذرك معونا، ما في غير حذرك معونا. فأيوة لازم فلنقاوم، بل نبيد جيش الكورونا، بل نبيد جيش الكورونا، ولنخاطب يا عصابة السوق كفاية، يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا، يا عصابة السوق كفاية بالجشع ما تخنقونا. ويا أهلنا دقيقة فضلا، ويا أهلنا دقيقة فضلا، أسمعونا نرفع الدعوات نصلي، نرفع الدعوات نصلي، تنجلي الكربة وتعدي وترجع الأيام حنونة، ترجع الأيام حنونة. أمر مزعج هذه البلوى الكورونا، هذه البلوى الكورونا، هذه البلوى الكورونا. من نطلة محمد حسن الشيخ، الرياض، ري 2020.
وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر،
يا وطني العزيز يا أول وآخر، أهتف بحياتك بحب وفاخر.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم
أعزائي المستمعين، وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجة ليوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021. توتر في الفاشر جراء مقتل وجرح 7 من الرحل، ومقتل مزارع واغتصاب طفلتين ونهب ممتلكات في محل يتي طويلة ودار السلام بشمال دارفور. معتصمون من واشي يفتحون طريق الفاشر نيالة مؤقتا، وترحيل 17 من جرحى كرينينغ إلى الجنينة، والعثور على 27 من جثامين قوات حركة مسلحة. رئيس بعثة اليونتام سيقدم تقرير إلى مجلس الأمن حول السودان، والأمم المتحدة تكشف عن حاجة نصف سكان دارفور للمساعدات الغذائية. الشرطة ولجان المقاومة يتبادلان الاتهامات بشأن حرق مركز شرطة في الصافية وانخفاض معدلات التضخم للشهر الثالث. هيئة محامي دارفور تدين قتل 4 من الرحل بمعسكر زمزم شمال دارفور، وتطالب الأجهزة الأمنية بملاحقة الجنى وتقديمهم للعدالة وحماية حق الإنسان في الحياة. المجلس الأعلى المشترك للترتيبات الأمنية يشكل قوة مشتركة ذات مهام خاصة من القوات المسلحة والدعم السريع وقوات الكفاح المسلح والأمن والمخابرات العامة والشرطة، على أن يكون لديها قيادة مشتركة متقدمة مقرها الفاشر. ملتقى الإدارة الأهلية في دارفور يختتم أعماله في نيالة ب27 توصية، من بينها تكوين جسم جامع للإدارة الأهلية في دارفور وتأسيس آلية للحوار بالإقليم. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة. إلى اللقاء.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.